الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان أسباب تدهور الإمبراطورية البيزنطية. كان الإجهاد العظيم الذي ألم بالدولة البيزنطية إثر حروبها مع الدولة الفارسية رغم تفوقها البحري من أسباب سرعة الفتح العظيم والنصر المبين الذي أحرزه المسلمون، ويضاف إليه ما لمسه سكان البلاد المفتوحة من خصائص الإسلام وطبيعة تعاليمه القائمة على التسامح، وهو أمر لم تألفه الشعوب الواقعة تحت نير الأباطرة البيزنطيين. وفي فترة كانت مليئة بالفتن المذهبية والصراع الديني واستعباد الناس، وهذا ما حمل السكان المحليين وهم شعوب عريقة لها تاريخها وماضيها وحضارتها وتراثها الإنساني على الترحيب بالفتح الإسلامي. وأصدق دليل على ذلك أن مصير الشام تقرر في معركة واحدة هي وقعة اليرموك سنة 15 من الهجرة الموافقة ل 636 ميلادية، كما تقرر مصير مصر في وقعة واحدة هي وقعة حصن بابليون سنة 20 من الهجرة الموافقة لسنة 641 ميلادية. ولم تكن الناحية المالية في الدولة البيزنطية حسنة بعد انكماشها وهزائمها المتوالية، فقد ابتليت بيزنطة أيضا بإفلاس عام نتج عنه بيع السفن الحربية وتقليل الجيش لخفض النفقات، كما نتج عن ذلك أيضا بيع مدن بيزنطية كاملة للتجار البنادق والجنويين، فقد بيعت سالونيك ثاني بلد في الإمبراطورية في عام 1423 ميلادية للبنادقة بمبلغ 50,000 دوقية. حالة الدولة الداخلية: كانت الدولة البيزنطية في أخريات أيامها مباءة للمكائد والدسائس والمؤامرات، فقد كان البلاط البيزنطي لا يحوي إلا الطامحين والطامعين وأبناء الطبقات الارستقراطية التي تنظر إلى نفسها أكثر مما تنظر إلى خدمة الشعب والدولة، فسبب ذلك فساد الحكم والإدارة، وكان نتيجة لذلك انتشار الفوضى والإهمال بين موظفي الدولة. ومن مظاهر أدواء بيزنطة أيضا ولعها بمظاهر الأبهة والعظمة، وقد ظلت حريصة على ذلك حتى في أيام ضعفها وإفلاسها، ولجأت لإرضاء هذه النزعة إلى وسائل سخيفة شاذة، وأهملت الدولة الأسطول منذ أواخر القرن الثالث عشر الميلادي بحجة أنه يحتاج أموالا كثيرة وهي تنفق في غير جدوى، وقللت عدد وحدات الجيش ونقصت ميزانيته، وبدأ إفلاس الدولة يظهر بوضوح وتكشف لأعين الناس في أزرى صوره وأفضحها. فعندما احتفل بزفاف الإمبراطور يوحنا باليولوجوس الخامس سنة 1347 ميلادية لم يكن بين الأواني شيء من الذهب والفضة، بل كانت كلها من الفخار والقصدير، أما الملابس والتيجان الإمبراطورية فلم تزين باللآلئ والجواهر الأصلية كما كان من قبل، بل زخرفت وبرقشت بحبات من الخرز واللآلئ الصناعية. فاضطر أواخر الأباطرة من آل باليولوجوس أمام الفقر الشديد بعد أن باعوا كل ما يملكون من متاع وجواهر أن يبيعوا قطعا من أراضي دولتهم في مقابل بضعة آلاف من الدوقيات، وانحدرت الدولة دركة أخرى في الانحلال والعوز، فصارت تبيع التجار مدنا برمتها كما حدث في عام 1423 ميلادية عندما بيعت مدينة سالونيك كما ذكرنا سالفا. وكان من جراء الاضطراب الذي ساد الدولة وفساد الحكم والإدارة فيها وانتشار الفوضى والإهمال أن توالت عليها الأوبئة والطواعين، فهدت كيانها وقضت على الألوف من سكانها، وكان أشدها فتكا ذلك الذي اجتاح أوروبا الشرقية سنة 1347 ميلادية وعرف بالموت الأسود. ثم الوباء الذي اجتاح القسطنطينية سنة 1431 ميلادية فأتى على عدد كبير من سكانها حتى صارت الجثث في المنازل لا تجد من يدفنها. ولم يكن الفساد والإهمال واللامبالاة الطامة الكبرى في الإمبراطورية البيزنطية، بل كانت المسألة الدينية والخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية من المشكلات الهامة أيضا، والتي أدت في النهاية إلى حقد دفين بين الأمتين الرومية واللاتينية. ولم تكن أسباب الخلاف هذا إلا عدة مسائل تتعلق بالعقيدة وبعض الطقوس الدينية، ويعتبر المؤرخون أن بيزنطة قد شقيت بالخلافات الدينية شقاء كبيرا، بل يعتبرون الصراع المذهبي هو المشكلة المزمنة التي لازمت الإمبراطورية البيزنطية طوال تاريخها وحتى آخر لحظة من حياتها. كما أن من أهم الأسباب التي زادت الخلافات حدة ذلك النزاع الذي نشب بين بابا روما وبطريرك القسطنطينية على الرئاسة والصدارة، فقد كان البطريرك يعد نفسه ندا للبابا لا نائبا له، بينما كان البابا يعتبره دونه في المنزلة والدرجة. وقد احتج البابا ليون الأكبر ذات مرة على إحدى المجامع لكونها جعلت لأسقف القسطنطينية نفس المنزلة والمكانة التي لبابا روما. وعندما أصدر البابا نيقول الأول في القرن التاسع الميلادي قرار حرمان على بطريرك القسطنطينية قابله هذا بالمثل وأصدر ضده قرار حرمان أيضا. ولم يكن النزاع وقفا على رجال الدين وحده، فإن الشعب الرومي نفسه كان شديد التعصب للمذهب الأرثوذكسي، ووجد هذا الشعب في مسائل الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية مجالا واسعا ومادة دسمة لإشباع هذا النهم الفريد. وكان أهل أوروبا بدورهم يعتبرون الأروام خوارج مارقين يجب قتالهم كالمسلمين سواء بسواء، بل صرح بعضهم أنه يجب قتال الروم واستئصال شأفتهم قبل قتال المسلمين. أما في بيزنطة نفسها فقد انقلب الشعور الديني إلى شعور وطني، وأصبح في نظرهم مجرد الميل إلى الغرب خيانة وطنية، غير أن مواضع الخلاف لم تقتصر على تلك المسائل الدينية فحسب، بل تعدتها إلى مسائل أخرى جذورها الأطماع السياسية والدينية القديمة، فضلا عن المزاج القومي والخصائص الخلقية التي ساعدت على استفحال الخلاف وإحباط جميع المساعي المبذولة لإصلاح ذات البين. وإلى جانب التعصب الديني كان أهل بيزنطة شديدي الإيمان بالخرافات والأساطير، وكانوا بجميع طبقاتهم مولعين بالجدل والنقاش في المسائل الدينية، وأصبح ذلك فيهم غريزة وسليقة لا تكاد تفارقهم. وكان الروم يحرصون كل الحرص على حضور المجالس التي يعقدها رجال الدين للمناظرة والمجادلة، ويجدون في ذلك متعة وسلوى، وانصرف الناس إلى هذا الجدل الديني العقيم لا يكاد يصرفهم عنه شيء، فألهاهم عن النظر في شؤون بلادهم وما كان يحدق بها من أخطار بعيدة أو قريبة. أما الغرب اللاتيني فقد بدت الإمبراطورية البيزنطية في نظره ذات صفتين متباينتين، فهي دولة نصرانية تجاور أعداء غير نصارى يحق على اللاتين مساعدتها، وهي كذلك دولة ملوثة بالهرطقة متحدية روما أشد التحدي، معادية لكل محاولة تبشيرية كاثوليكية في الجنوب الشرقي من أوروبا. الدولة البيزنطية والحروب الصليبية. لم تكن الحروب الصليبية كما يتبادر إلى الذهن خيرا وبركة على الدولة البيزنطية، فإنها زادت من هوة الخلاف بين الروم واللاتين، وأججت العداء المر بين العالم النصراني شرقيه وغربيه، وتبلورت أفكار اللاتين في خلع الإمبراطور البيزنطي وفتح القسطنطينية وإخضاع الإمبراطورية الرومانية الشرقية لحكمهم بالقوة. ذلك ما قاله روبرت ديوسكار وابنه بوهمانت وقريباهما ريتشارد الثاني وويليام الثاني ملوك صقلية، وهو أيضا قول تلك الزمرة من المغامرين الشماليين الذين أخرجوا البيزنطيين من جنوب إيطاليا وعاشوا حياتهم في خشية ورعب وهلع أن تنتقم الدولة البيزنطية منهم انتقاما شافيا، فرأوا أن يعاجلوها قبل أن تفلت منهم الفرصة. وصادف ذلك هوى في نفوس الكثيرين لا سيما تجار البندقية الذين وجدوا في الدولة البيزنطية مجالا واسعا للتجارة والنهب فضلا عن غلاة السياسيين، بل حدث أكثر من مرة أن البابوية نفسها أبدت استعدادتها للمشاركة في هدم الإمبراطورية النصرانية في الشرق. ولسنا بحاجة إلى المبالغة في هول النتائج التي ترتبت على تلك العداوة التي نشبت بين شطري العالم النصراني، فإن فشل الصليبيين في استرجاع الشرق الإسلامي من المسلمين يعود إلى أسباب عديدة من بينها تلك العداوة وما امتزجت به من الشعوبية والخلاف المذهبي وما داخلها من الطموح السياسي والمنفعة المادية، حتى انتهى الأمر بتحول الحملات الصليبية المعروفة بالرابعة عن غرضها الصليبي إلى هدم الإمبراطورية البيزنطية، وتم لها فتح القسطنطينية ونهبها في سنة 1204 ميلادية وتمزيق أكبر الدول الأوروبية وأغناها حضارة في العصور الوسطى. وقد استطاع البيزنطيون استعادة عاصمتهم سنة 1261 ميلادية بعد نصف قرن تقريبا من الحكم اللاتيني، وإذا لم يكن بينهم وبين اللاتينيين قبل تلك الحملة سوى أن المودة كانت مفقودة فليس من العسير أن نتصور ما تأجج في نفوسهم بعدها من بغض شديد لأولئك الذين أذاقوهم مرير الذلة واستعمروا وطنهم وديارهم عشرات السنين. واستطاع الإمبراطور ميخائيل الثامن استعادة القسطنطينية، لكن المدينة كانت في حالة سيئة من الضعف والانحلال، فاصطدم الإمبراطور بعداوة الغرب وأخذ البابا يناصر الأمراء الغربيين على إعادة الاستيلاء على الإمبراطورية الرومانية المنحلة. واعتبر البابا ما أقدم عليه الإمبراطور ميخائيل الثامن بمثابة خروج على الكنيسة النصرانية، فلم يجد الإمبراطور ميخائيل الثامن بدا من مصالحة البابا فعرض عليه توحيد الكنيستين، وأجبر الإمبراطور شعبه الموتور على هذا التوحيد، وأتبع ذلك تشديد رجال الدين المخالفين له ففر معظمهم. كذلك اضطر البطريرك أن يعقد مجلسا دينيا في القسطنطينية عام 1277 ميلادية، وأصدر قرار حرمان الكنيسة الشرقية للإمبراطور ميخائيل الثامن بطل التحرير. ولم يسلم هذا التعيس بدوره من الجانب الآخر، فقد توفي بابا روما المتسامح معه، وحل محله بابا جديد كان أشد كراهية وبغضا للروم، واتهم الإمبراطور بالنفاق والمداهنة وأصدر ضده قرار حرمان. وهكذا مات الإمبراطور ميخائيل الثامن الذي حاول التوفيق بين الكنيستين بعد أن صدر ضده قرار حرمان من كل من بابا روما وبطريرك القسطنطينية، وبعد أن نال غضب الروم واللاتين جميعا. لذا راحت المحاولات التي بذلت لتوحيد القوى النصرانية هباء، ولم تنجح في الوقوف في وجه الخطر العثماني الزاحف، ورفض رهبان القسطنطينية وقساوستها أن يقبلوا ما جادت به قرائح رجال الدين من الاقتراحات في المجمع الكنسي بمدينة ليون سنة 1274 ميلادية، أو في المجمع الكنسي في مدينة ترارة سنة 1438 ميلادية. ولم يكن من سبيل إلى التغلب على تلك المعارضة العنيفة إلا أن ينال اللاتينيون انتصارات حربية كبيرة على العثمانيين، لكن تلك الانتصارات لم تتيسر وقت ذاك، فبقيت الهوة التي حفرتها منافسات البابوية والبطريركية من قبل فاغرة فاها. ومهد انقسام العالم النصراني على نفسه للعثمانيين أن يثبتوا أقدامهم في أرض أوروبا، فلم يلبثوا أن زحفوا بجيوشهم نحو الدانوب وفتحوا بلاد اليونان وجزائرها، وحققوا منتهى آمالهم السياسية والعسكرية حين استولوا سنة 1453 ميلادية على مدينة القسطنطينية نفسها. الدولة البيزنطية والمسلمون. إذا كانت دولة الروم لم تعر الحركة الإسلامية التي أخذت تصوغ العرب داخل الجزيرة العربية في قالب جديد أي اهتمام، فإن أصداء الحوادث الكبرى التي قامت بها تلك الدولة المسلمة الفاتية تردد صداها في كافة بلاد العرب، وجعلت هذه الدولة بفضل جريان الطريق التجاري من اليمن إلى فلسطين وسوريا ومصر تقف على أخبار دولة الروم وما يضطرب به جوفها من صخب مذهبي عنيف وتتطلع إلى اجتياحها. ويعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم أول قائد رسم بنفسه الخطة التمهيدية لاستيلاء الجيوش العربية على بلاد الشام وضمها إلى دولة الإسلام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف ساكنا إزاء استشهاد رسوله الحارث بن عمير الأزدي الذي أرسله إلى صاحب بصرى ليعرض عليه دعوة الإسلام، فعرض له في مؤتة شرحبيل بن عمرو الغساني أمير البلقاء فقتله. ففي السنة الثامنة من الهجرة الموافقة لسنة 629 ميلادية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على رأس حملة قوامها 3000 رجل إلى الجهات الشمالية الغربية من بلاد العرب، يدفعه إلى ذلك أمور، منها واجب الأخذ بثأر الحارث بن عمير. وهناك عند مؤتة الواقعة على حدود البلقاء إلى الشرق من الطرف الجنوبي للبحر الميت التقى المسلمون بقوات الروم ولم يحرزوا انتصارا باهرا، وتمكن الروم من حماية حدود بلاد الشام. وبينما رأى الروم في تلك الحملة إغارة من الإغارات التي اعتاد البدو شنها للسلب والنهب، إلا أن حملة زيد هذه كانت في الحقيقة إغارة من نوع جديد لم تقدر دولة الروم أهميتها، فهي إغارة منظمة ترمي إلى أهداف كبيرة، وقد لعب استشهاد قادتها الثلاث الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دورا كبيرا في تطلع المسلمين إلى تلك البلاد التي هي درة الدولة البيزنطية. ولم تمض فترة يسيرة حتى سقطت الشام وتلتها مصر في أيدي العرب وأصبحتا جزءا من الدولة الإسلامية الناشئة، وبذلك أصبح المسلمون سادة مصر والشام، وأصبحوا يتطلعون إلى البحر الأبيض المتوسط الذي امتدت سواحل ممتلكاتهم عليه، وأخذوا يعملون على دفع غائلة الروم وإقصاء سلطانهم عنه. ولم يلبث المسلمون أن أنشأوا السفن الحربية، وغدت أساطيلهم تمخر عباب المياه وتصد أساطيل الروم وتوقع بهم الهزائم قبل أن تقترب من الشواطئ الإسلامية. والمعروف أن العرب المسلمين قد عمدوا إلى اتخاذ قواعد حكمهم بعيدا عن ساحل البحر كما في دمشق والفسطاط، على حين اتخذها من سبقهم من اليونان والرومان على الساحل، كما في أنطاكية والإسكندرية، إلا أن الضرورة قد أجبرت العرب على الاهتمام بالبحر. ففضلا عن الاعتبارات العسكرية، فهناك أهمية البحر كطريق هام للتجارة العالمية. وزاد في تنبيه العرب إلى أهمية البحر تلك الحملة البحرية التي أرسلها البيزنطيون عام 25 من الهجرة الموافق عام 645 ميلادية عقب فتح مصر، واستولت على الإسكندرية ولم تطرد منها إلا بعد جهد عنيف. ويعتبر معاوية بن أبي سفيان أول من نظم أسطولا في الإسلام، وأول من أرسل حملة عربية إسلامية للغزو في البحر المتوسط. وكان معاوية قد استأذن الخليفة عمر في الغزو في البحر فأذن له، واشترط عليه ألا يجبر أحدا من جند المسلمين على ركوب البحر والغزو فيه. وهكذا قامت البحرية الإسلامية، وتشجع المسلمون على ركوب البحر وارتياده، ولا سيما بعد انتصارهم على قبرص عام 28 من الهجرة سنة 648 ميلادية. وانتصارهم الساحق على البحرية البيزنطية عام 31 من الهجرة سنة 651 ميلادية في الواقعة المعروفة باسم ذات الصواري، وكانت موقعة هامة ظهر للمسلمين بعدها تفوقهم البحري، وتجرأوا على أعدائهم في البحر وزال خوفهم من ركوبه، فهم قد انتصروا في تلك المعركة على صاحبة أقوى قوة بحرية معاصرة. وكان الأسطول الإسلامي يتكون من 200 سفينة، وعليه بحارة من المصريين والسوريين، وتراوحت سفن الأسطول البيزنطي بين 700 و1000 سفينة بين كبيرة وصغيرة. ويقول مؤرخان جليلان وهما الطبري وابن الأثير إن الروم قد خرجوا في جمع لم تجمع الروم مثله منذ كان الإسلام. والتقى الأسطولان عند موضع فيونكس على الساحل الجنوبي لأسيا الصغرى قرب شواطئ ليكيا، ويقود الأسطول البيزنطي الإمبراطور قنسطنطس الثاني سنة 641-668 ميلادية. وعلى الأسطول الإسلامي معاوية بن أبي سفيان يقود أهل الشام، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح والي مصر، وإليه أمر البحرية الإسلامية. وقبل بدء المعركة بات المسلمون يقرؤون القرآن، بينما أخذ الروم يضربون النواقيس. وربط المسلمون سفنهم بعضها إلى بعض بسلاسل قوية، وذلك لمهارتهم في الحروب البرية، مما استحال على عدوهم أن يخترق صفوفهم. وانتهت المعركة بتدمير الأسطول البيزنطي، وهرب الإمبراطور قنسطنطس الثاني إلى صقلية، حيث عنفه أهلها لخيبته. ومما قالوه له: أهلكت النصرانية وأفنيت رجالها، لو أتانا العرب لم يكن عندنا من يمنعهم. ثم أدخلوه الحمام وقتلوه. وتعتبر تلك الواقعة البحرية التي يسميها المؤرخون العرب معركة ذات الصواري لكثرة السفن التي اشتبكت في القتال، حدا فاصلا في سياسة الروم إزاء المسلمين. فقد تيقن الأباطرة في القسطنطينية بعدها أن إعداد حملات برية أو بحرية لاسترداد مصر أو الشام مجهود فاشل ضائع، وأنه من الأجدى تنظيم الدولة وتخطيط سياستها على أساس الأمر الواقع للاحتفاظ بالبقية الباقية من ممتلكاتها وتقوية أداتها الحربية لصد هجوم المسلمين الذين أخذوا يتطلعون إلى العاصمة القسطنطينية نفسها. ويذكر المؤرخ النمساوي فون هامر أن القسطنطينية قد حصرت 29 مرة منذ تأسيسها، وكان أول من حاصرها من العرب في عهد معاوية ابن أبي سفيان عام 654 ميلادية ابنه يزيد، ثم حاصرها فيما بعد سليمان بن عبد الملك. ولكن بالرغم مما أعده المسلمون من كثرة الجند وعظم العدة في البر والبحر وما أظهروه من قوة العزم والبسالة في الحصار، فقد ردتهم القسطنطينية بأسوارها المنيعة ونيرانها الفتاكة على أعقابهم. وكانت النار الإغريقية الشهيرة لها ميزة السبق وإنهاء المعارك، وهو سلاح سري رهيب أخفته بيزنطة ولم تظهره إلا في الوقت المناسب والحالات الطارئة. وكان هذا السلاح هو العامل الحاسم في انتصار البيزنطيين على الأسطول الإسلامي الذي حاصر القسطنطينية 7 سنوات بقيادة مسلمة ابن عبد الملك أخي الخليفة سليمان ابن عبد الملك. وهذا السلاح عبارة عن مواد ملتهبة من بينها ملح البارود، ومن خصائصه الاشتعال عند ملامسته الهدف. وقد تطلع معاوية بن أبي سفيان إلى إكمال السياسة الحربية التي بدأها الخلفاء الراشدون من المدينة، وتطلع إلى تحقيق تلك الرغبة التي جاشت في نفسه أيام أن كان واليا على الشام لعمر وعثمان، وهي الاستيلاء على القسطنطينية عاصمة الروم وتتويج الفتوحات الإسلامية التي طوت المدائن عاصمة فارس من قبل بهذه العاصمة الجديدة. وشجع معاوية على الإقدام على تلك المحاولة الجريئة اعتلاء الإمبراطور قسطنطين الرابع 668 إلى 685 ميلادية الصغير السن عرش دولة الروم بعد مقتل أبيه قسطنطين. ابتدأت الحملة الإسلامية التي أعدها معاوية شطر القسطنطينية في نهاية عام 672 ميلادية، واشتبكت في عمليات حربية مع أساطيل الروم في مياه القسطنطينية على مدى 7 سنوات، في الفترة من سنة 674 ميلادية إلى سنة 680 ميلادية، على أن تلك الفترة برمتها لم تكن مسرحا لحروب متصلة. فكانت خطة المسلمين قضاء فصل الشتاء في جزيرة كيزيقوس، وفي الربيع يحاصرون القسطنطينية برا وبحرا حتى يقبل الخريف، فيعودون أدراجهم إلى مقرهم الشتوي في كيزيقوس، وظل المسلمون يجاهدون على هذا النحو دون أن تتمكن أساطيلهم أو جيوشهم من الاستيلاء على المدينة. وقد اضطر معاوية إلى رفع الحصار عن القسطنطينية حين أحس بدنو أجله، ووجد أن الحكمة تقتضي وجود قواته قريبا منه للمحافظة على سلامة البيت الأموي الحاكم. وبعد عودة القوات الإسلامية من حصارها للقسطنطينية تحققت مخاوف معاوية، إذ توفي بعد قليل في سنة 60 هجرية الموافقة 680 ميلادية تاركا الدولة الإسلامية تجتاز مرحلة أخرى من الاضطرابات الداخلية والنزاع على الخلافة نفسها بين أسرته وبين كبار رجالات الدولة الإسلامية آنذاك. ورغم تلك الخلافات والاضطرابات التي حدثت في الدولة الإسلامية، لم يتخلى المسلمون عن مطمحهم في الاستيلاء على القسطنطينية. وعندما اشتدت حركة الفتوحات الإسلامية مرة ثانية في عهد الوليد بن عبد الملك 86 إلى 96 705 إلى 715، أخذ هذا الخليفة الذي اقترن عهده بفتوحات واسعة يعد العدة لمهاجمة القسطنطينية، لكن الوليد توفي قبل خروج الحملة إلى القسطنطينية، واتجه أخوه وخليفته سليمان بن عبد الملك 96-99 هجرية لتنفيذ هذا الهدف العظيم. انتهى الشريط الثاني من كتاب السلطان محمد الفاتح، وله بقية على الشريط الثالث.